إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في ذكر آداب المساجد، وكان مما مضى ومر معنا ما يتعلق بالأدب الأول وهو الخروج على أحسن هيئة، وشمل ذلك النظافة والطهارة في الثياب والأبدان من القاذورات والنجاسات، وما يكون من العناية بالروائح الطيبة والتخلي من الروائح الخبيثة، وما يكون من التجمل باللباس الحسن، وما يكون من الخروج على أحسن هيئة. وهكذا كان من آداب المساجد والتي مضت معنا في درس أمس ما يكون من دعاء الخروج إلى بيوت الله، والحرص على الذهاب مشيا لاغتنام الأجر، وهكذا ما يكون من التيامن عند الدخول والخروج بالرجل اليسرى لصحة الآثار عن السلف، بل هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يذكر من آداب الخروج إلى المساجد أدب خفي لربما خفي حكمه على كثير من الناس، وهو أن من أراد أن يأتي إلى بيت من بيوت الله لا يشبك بين أصابعه، لا يشبك بين أصابعه. والتشبيك بين الأصابع كما قال الخطابي رحمه الله تعالى هو إدخال الأصابع بعضها مع بعض، هذا التشبيك، إدخال الأصابع بعضها على بعض، هذه الهيئة لا تتلبس بها يا عبد الله وأنت في خروجك من بيتك إلى المسجد أو في انتظارك للصلاة، لا تفعلها البتة، فإنه قد جاءت الآثار والأدلة الناهية والقاضية عن هذه الفعلة، فمن ذلكم ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من فعل أبي ثمامة أنه خرج ذات يوم إلى المسجد وقد شبك بين أصابعه، فأدركه كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فنهى عن ذلك، نهاه عن ذلك، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وعلى هذا كان من أقوال العلماء في هذه المسألة على أن من أراد أن يأتي للمسجد أو كان في انتظار الصلاة لا يشبك بين أصابعه. لماذا؟ لأنه في صلاة، لأنه في صلاة، وهذا من عظيم الأجر الذي ينبغي أن نعتاد عليه، أن أجر الصلاة يا عبد الله يكون من أول خروجك من بيتك فأنت في صلاة. ومر معنا في درس أمس كيف أن كل خطوة تخطوها ترتفع بها درجة وتحط عنك خطيئة وأنت لازلت في الخارج، فأجر الصلاة يمشي معك، وهكذا هيئة الصلاة احرص يا عبد الله أن تتحلى بها، فلا تتحلى يا عبد الله بهذه الهيئة فلا تشبك، لا تشبك بين الأصابع. يدخل في ذلك مثلا من أراد أن يتمدد أو يتمطط، تجد بعض الناس مما يريد أن يقوم بعملية تنشيط لجسده وهو في المسجد لربما شبك ومطط، مطط بين يديه، هذا التشبيك، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. أو شخص آخر أراد أن يحتبي، يحتبي بعض الناس يحتبي بثوب، يحتبي بحبوة، وإلا من لم يجد شيئا من ذلك لربما احتبى بيديه فيشبك بين أصابعه ويحتبي، هذه كذلك لا يجوز. لا تشبك يا عبد الله أصابعك في أي لحظة من لحظات جلوسك وخروجك من بيتك قاصدا المسجد. قد يقول قائل وهو يلاحظ هذه الفعلة مني الآن، يقول ها أنت الآن تشبك. نعم أنا الآن أشبك، لكن فرق، فرق بين مسألتين، وهو الذي جاءت به النهي حول تشبيك الأصابع ما كان قبل الصلاة، أما إن كنت بعد الصلاة بعد انقضاء الصلاة فلا بأس أن تشبك، هكذا تحمل الأحاديث، بعد الصلاة لا بأس أن تشبك، وقد ثبت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاته ذات يوم فشبك بين أصابعه، قال العلماء هذا كان بعد الصلاة، فلا بأس. مثلا الآن رجل يحضر الدرس أراد أن يحتبي، هل لي أن أشبك؟ شبك يا عبد الله واحتبي وأنت مشبك بين أصابعك، هذا بعد انقضاء الصلاة، لكن قبل الصلاة لا، لا تشبك. ومما أدخل أهل العلم في قضية النهي عن التشبيك قبل الصلاة ما يكون من فرقعة الأصابع، فرقعة الأصابع هذه كذلك أنزل العلماء حكمها من حكم تشبيك الأصابع لما فيها من العبث، وأنها من الصورة المخلة بحال المصلي ومخلة بحال السكينة والوقار. وقد جاء عن رجل عن شعبة ومولى ابن عباس أنه صلى بجنب ابن عباس، صلى بجنبه، فقام هذا الرجل وفرقع بين أصابعه، فلما انتهى ابن عباس من صلاته نظر للرجل قال لا أم لك، أتفرقع وأنت في صلاة؟ أتفرقع وأنت في صلاة؟ وهذا الأثر يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، ولهذا ما ينبغي هذه الهيئة. فالمصلي إخواني في الله منذ خروجه من بيته قاصدا إلى بيت من بيوت الله يراعي هذه الآداب، وكم من غفلة وقعنا فيها وذلك لجهلنا أو لتساهلنا في مثل هذه الآداب. فإذا هذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المصلي ومن أراد أن يأتي إلى بيت من بيوت الله، عدم التشبيك بين الأصابع وما كان في معناها من مسألة الفرقعة. كذلك من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها كل من أراد أن يأتي للمسجد، أنك إن دخلت إلى المسجد يا عبد الله احرص على إدراك الصف الأول، احرص على إدراك الصف الأول، تدخل المسجد مباشرة انظر محل لك في الصف الأول فتجلس فيه، والأجر في هذا عظيم. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو علم الناس بعظيم الأجر والفضل الذي أعده الله جل وعلا لمن حرص على الصف الأول لوجد الناس أنفسهم في تزاحم، في مزاحمة، حتى أنه لو ربما أوجدوا القرعة حتى توزع بينهم فيدخلون بالقرعة، إن كان هذا متى؟ إن كان عندهم العلم الذي فيه الأجر لهذه الصفوف. ومن هذه الأجور ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. فمن الخطأ البين أن تجد أن بعض من الناس من يوفق إلى التبكير، من يأتي قبل الصلاة، لكنه يفوت على نفسه هذه الفرصة العظيمة، فمنذ أن يدخل إلى المسجد إما يبحث عن زاوية من زوايا المسجد أو يبقى على مؤخرة المسجد، أو لربما جلس في وسط المسجد وترك الصف الأول، وترك الصف الأول، وهذا إخواني في الله حرمان من الأجر العظيم، هذا حرمان. والذي عرف وعهد عن سلفنا الصالح أن من دخل إلى المسجد سارع إلى الجلوس في الصف الأول. وأنتم لا يخفاكم إخواني في الله كيف الناس في رمضان، تدخل يا عبد الله قبيل الصلاة فتجد الصفوف الأول قد ملئت بالمصلين، هذا هو الحرص. لكن بعد انقضاء رمضان تجد أن الصف الأول ربما تأتي مع إقامة الصلاة وتجد الصف الأول لا زال فيه الفراغ، وتجد أن الناس يتكاسلون ويتأخرون، بل يتعمدون التأخير، يتعمدون التأخير، وهذا الضياع للأجر العظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فمن جاء، من جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة. من جاء أول الناس، يعني جاءت مبكرا، ثم صف في غير الصف الأول، كحال كثير من الناس للأسف، أقولها للأسف، تجد تدخل المسجد فتجد الصف الأول فيه فرادى أحاد الناس، وتجد الكثير على الجوانب وفي الجدران، لما هذا الزهد يا عبد الله؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن جاء أول الناس وصف في غير الصف الأول فقد خالف الشريعة، خالف الشريعة. فهذه من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المصلون، إن يسر الله لهم التبكير إلى المساجد أن يحرصوا على الاصطفاف في الصف الأول. ومسألة يعني إن صح التعبير طلب أخص من عامة الناس، وهو: أما من أتى وكان من أهل القرآن ومن كان من أهل العلم فإنه لا يكتفي فقط في الصف الأول، بل ينبغي أن يكون خلف الإمام، يكون خلف الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. من كان بالغا، من كان عاقلا، من كان عالما، من كان من حفاظ كتاب الله، من كان عالما بالسنة، من عنده إلمام بالشريعة، بعلوم الشريعة، هذا محله ليس فقط الصف الأول، بل هو عليه أن يبقى خلف الإمام، خلف الإمام، حتى ماذا يكون بينه وبين الإمام ماذا تواصي وتواسي، إذا في حال زلته، في حال خطأه، في حال الرد عليه والفتح عليه، كل ذلك مما تستدعيه وجود مثل أمثال هؤلاء. ومن الخطأ أن تجد أن يكون خلف الإمام الصغار والصبيان، ولهذا قال إمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان، ويؤخر الصبيان، الصبي لا يكون خلف الإمام، وإنما إن أراد الصبي الصف الأول يمسك الميمنة أو الميسرة، أما خلف الإمام فهذه مزية لمن آتاه الله علما. وأما الأدب الذي أختم به هذا المقام من آداب المساجد، وآداب كثيرة وسيأتي ذكرها في حينها، من آداب المساجد الذي ينبغي يتحلى بها كل مصلي وداخل، أن يصلي تحية المسجد، وهي عبارة عن ركعتين، عبارة عن ركعتين يصليهما المصلي، درج العلماء على تسميتها بتحية المسجد، كأنك تحيي هذا البيت العظيم بأن تؤدي ركعتين. وقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على مشروعية هاتين ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن الخطأ أن تجد أن بعض المصلين يدخل مباشرة من الخارج ثم يجلس، هذا ما ينبغي، هذا حرمان الأجر العظيم. بل حتى أن الداخل ولو دخلت يوم الجمعة والإمام يخطب صلي ركعتين، وقد جاءت في ذلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فإذا برجل دخل فجلس، فقاله نبينا وهو في الخطبة عليه الصلاة والسلام، قال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلهما، قم فصلهما. فدل ذلك على أن الإنسان الداخل لبيوت الله جل وعلا لا يمكن من الجلوس حتى يصلي ركعتين. وبل من أهمية هذه الركعات اختلف العلماء في حكمها، وإن كان جمهور العلماء على الاستحباب فإن طائفة من أهل العلم يرون الوجوب، يرون الوجوب لعموم قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا تبخل يا عبد الله بهاتين ركعتين تؤديهما. وقد ذكر العلماء مسألة كذلك تدل على أهمية هذه الركعات، ما لو أن رجلا دخل المسجد في وقت كراهة، كمن دخل بعد طلوع الشمس أو دخل بعد العصر، هل تصليهما؟ الصحيح وهذا المشهور عند الشافعية نعم تصليها، تصلي هذه الركعات ولو مع دخول وقت النهي، لأن هذه الركعات من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فسببها موجود. فكلما دخلت المسجد صلي يا عبد الله هذه الركعات، فهي من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المصلون. هذا إخواني في الله ما يتعلق بدرس اليوم من التنبيه على هذه الآداب الثلاثة، منها عدم التشبيك بين الأصابع، وثانيها الاهتمام والحرص على الصف الأول، وثالثها الحرص على أداء تحية المسجد. وإن شاء الله بقيت هناك آداب متعلقة بهذا الباب تترك في حينها، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.